السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ورحمة
الله
وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله
وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.
بشوف لك هنا ما جاي شغله أصلا في سويت مجال.
النقطة الثالثة من النقاط التي تشتمل عليها مسألتنا، والنقطة السادسة هي: ما هو المقصود من الإشعار؟ ذكر قدس سره إن الإشعار عبارة عن اجتماع أمور ثلاثة: شق البعير من جانب الأيمن للسنان لسنامه، وأن يقف المكلف على جانب اليسار، والثالث أن يلطخ بدمه جانبه. هذه أمور ثلاثة. ثم قلنا: أما بالنسبة إلى الأمر الأخير، يعني مسألة اللفظ، لا مستند لها في النصوص، فالأنسب عدم الإفتاء بها، وإنما المصير إليها بنحو الاحتياط. هذا بالنسبة إلى الأمر الثالث. وأما بالنسبة إلى الأمر الثاني، يعني أن يقف على الجانب الأيسر، ذكرنا أن السيد الخوي رحمة الله عليه قال: يمكن أن نقول بعدم وجوبه، لأن فقرة يقوم لعلها ترجع إلى ما بعد، يعني إلى التقليد وليس إلى ما قابل، يعني إلى الإشعار، فتجري البراءة عن وجوب الوقوف على جانب اليسار. وأجبنا عن ذلك بأنه هذا لا ينفع. لماذا؟ إذ سوف يتشكل علم إجمالي يمنع من الرجوع إلى البراءة على كلام تقدم. ولكن قلنا هذا العلم الإجمالي يتشكله بناء على المشي الذي يريد نمشيها، مشية السيد الخوئي، الطريق الذي مشى، وإلا قد نتراجع فيما بعد. هكذا وعدنا محاضرتنا الجديدة من الآن. وأما الأمر الأول، هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأخير والثاني. وأما الأمر الأول، أعني إشعار، الإشعار من الجانب الأيمن للسنام، فهناك كلامان: أحدهما، هل أصل الإشعار لازم أو لا؟ والكلام الثاني، بعد التسليم بوجوبه، هل يلزم أن يكون من الجانب الأيمن للسناء، أو يكفي طعن بعير في سنامه كيفما اتفق؟ أما بالنسبة إلى الأول، أعني أطول إشعار فربما يظهر من بعض الروايات نفي وجوبه، فلاحظ الصحيحة التي رواها معاوية، طبيعي معاوية يروي ما شاء الله في بابه، في كل مجال في باب الحج عنده رواية، فلاحظ الرواية الصحيحة غير تلك الصحاح، لا لا صحيحة جديدة، فلاحظ الصحيحة التي رواها معاوية بن عمار، يعني الشيخ الصدوق بسنده بلا معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام، رجل ساق هديا، قلت هاي جديدة ما سامعيها سابقا، رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره، قال قد أجزأ عنه، ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يجلل. وسائر الشيعة جزء 11 صفحة 277، الباب 12 من أقسام الحج، الحديث 10. إنها نفت البأس، عن عدم الإشعار، ثم عللت وقالت ما أكثر ما لا، عليكم السلام ورحمة الله، يقلد ولا يشعر ولا يجلل. فيفهم من ذلك أن الإشعار وأخويه ليسا وأخويه، يعني ياهم وعد ليه لأخويه وعد ليه، يعني التقليد والتجليد ليس واجبا. وفيه انه لو كنا، وهذه الصحيحة من دون ادخال شيء في الحساب، لكان المناسب ما ذكر، يعني ايش يعني استفادة عدم الوجود والحكم به ورفع اليد عن ظاهر ما دل على الوجود بحمله علما على الاستحباب، مناسب هيك بعد. ولكن المسألة من هذه الناحية لم ينقل فيها خلاف، أي أن الإشعار واجب شيء مسلم، ولا مجال للتشكيك في ذلك. وهكذا ربما يستفاد من بعض الروايات أن الإحرام لا يتحقق من دون الإشعار، من قبيل الصحيحة التي رواها معاوية نفسه وتقدمت مرارا، يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه فقد أحرم، فإنه يفهم أنه لو لم يفعل شيئا من هذه فلا يتحقق منه الإحرام. يعني مجرد سياق الهدي من دون إشعار لا يتحقق منه معه الإحرام. وعلى أي حال لا بد من حمل هذه الرواية على بعض المحامل من قبيل أن يقال إنها ناظرة إلى من كان جاهلا أو نسي، لأن ساق الهدي ولم يعلم بأنه لا بد من نحمله على هذا إشعاره أو تقليده، أو نفترض أنه نسي ذلك كما هو الحال في التلبية، فإن من نساها صح حجه، فهذه الصحيحة تحمل على هذه على بعض هذه المحامل أو غيرها. وعلى أي حال هذه نقطة يجدر الالتفات إليها، ومن الغريب أني لم أجد من ينبه عليها من قرب ولا من بعد. زين دليل يعني هي بالتالي شنو إذا هذا لا بس إذا ما أمكن يعني ذن المحامل كلها شنو ما أفضل نبيا بلي فما تقول بالتاريخ كيف توجهها ظاهرة ما راح تعمل به هو كفان إحنا هذا هسه تستعملها على بعض المحامل شوية هذا في أدب أكثر، أو تقول شنو الأصحاب ما عملوا بها في أمان الله في سلة الكذا. على أي حال هذا بالنسبة إلى الكلام الأول. وأما الكلام الثاني أعني لزوم الإشعار من الجانب الأيمن للسلام، فقد أشير إلى ذلك أي اعتبار الشق من الجانب الأيمن، شق الجانب الأيمن قد أشير إليه في روايات متعددة لعلها تبلغ الأربع أو الخمس، بس هذا مو مهم، أنا أريد أضيف عدد تقريبي منها الصحيحة المتقدمة لمعاوية حيث جاء فيها زي مولانا البدن لهذا إلى آخره، تكتبها بعدين اللي هكذا البدن تشعر من الجانب الأيمن ويقف على الإخلاء، وهكذا دلت على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة في الحديث الأول رقم واحد، يعني من الباب اللي احنا فيه باب 12 من اقسام الحج، وصحيحة يونس ابن يعقوب، وصحيحة عبد الرحمن وزرارة وغير ذلك. ومقتضى هذه الروايات وجوب ذلك، يعني وجوب ان يكون الطعن من الجانب الأيمن للسنام، والتعليق التعبير الوارد، وإن كان هو بصيغة الجملة الفعلية حسيلة البدن تشعر من الجانب الأيمن، وكلمة تشعر فعل مضارع وليس فعل أمر، ولكن نحن لا نبني على ما يبني عليه الشيخ النراقي. إذا صار البناء ترى نبني على ما قال الشيخ النراقي من أن الجملة الفعلية لا تدل عليما على الإلزام، الأمر هو المشكلة عن برد نتائج راح نطلع بيها مختلفة عن المشهور إلى ما شاء الله. كلا إن الحق كما ذكر الشيخ الخراساني في الكفاية، علمنا بالكفاية الاتباع، أن الجملة الفعلية الواردة في مقام الإنشاء تدل على الإلزام والوجوب، بل دلالتها أحيانا تكون آكد كما إذا كان بنحو الفعل الماضي على يعني. والمشهور هو ذلك أنها تدل أحيانا، والمستند في ذلك شنو هو؟ الظهور والتبادل، يعني المستفاد والظاهر منها شنو؟ الإلزام. لما يقال تشعر نفهم منها الوجوب على أي حد والأمر جاهز، فظاهرها إذن الوجوب، والمناسب الفتوى بالوجوب. لو كلينا نحن وهذه الروايات، ولكن توجد صحيحة للحلبي يمكن أن يستفاد منها عدم لزوم ذلك، يعني يكفي الطعن في السنام كيفما اتفق، فلا الجانب الأيمن من السنام يلزم أن يكون الطعن فيه، ولا الطاعن يلزم أن يقف، يلزم أن يقف شنو؟ من الجانب الأيسر ولا. وتلك الصحيحة هي عن أبي عبد الله، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، والإشعار أن تطعن في سنانها أو أن تطعن، فليش بجلت أنا مو مهم، أكو قرينة، أن تطعن في سنانها بحديدة حتى تدميها، كقرينة حتى تدميها من المناسب شنو؟ طبعاً تعلم مو مهم. المصدر السابق يعني باب 12 من أبواب أقسام الحج، الحديث رقم 16، فإنها دلت على أن الإشعار يتحقق بطعن البعير في سنانه من دون اعتبار أن يعني يكون من الطرف الأيمن ولا. وقد تقول إن هذه الصحيحة مطلقة، فمن المناسب إيش تقيدها بما سبق، كما في سائر موارد الإطلاق والتقييد. إذن من المناسب تقييد هذه الرواية بتلك الروايات التي اعتبرت أن يكون الطعن في الجانب الأيمن من السنام. وإن قلت هذا وجيه لو لم تكن الصحيحة المذكورة واردة مورد التحديد. من قدير أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمن، فإنه هنا يوجد إطلاق وتقييد ذلك. أما في مقام فنعمل تقييد، هاي مبتكرة ظريفة قاعد أبينها، تقبلها يوم تقبلها ما أدري، فكر فيها، مو كل شيء تسمع من عجها لازم تقبلها، فكر فيها. أما إذا فرض دخول عنصر ثاني إضافة إلى الإطلاق والتقييد، عنصر ثاني وهو عنصر الورود مورد التحديد كما هو الحال في المقام، حيث إن الصحيح قال الإشعار أن تطعن، يعني هي ناظرة إلى التحديد تريد أن تحدد الإشعار، وأنه عبارة عن كذا فينعقد آنذاك ظهور في نفي وجوب القيود التي لم يشر إليها في مقام التحديد، ولذلك تحمل القيود المذكورة في الروايات الأخرى تحمل علينا على الاستحباب. وهذه نقطة ظريفة يجدر الالتفات إليها، يعني تارة نأخذ بعين الاعتبار الإطلاق والتقييد من دون إدخال شيء في الحساب، فالأمر كما عرفناه مستقل من إعمال قانون التقييد. أما إذا دخلت نكتة أخرى وهي الورود مورد التحديد، فربما يتغير الموقف كما هو الحال في مقامنا، وعليه يمكن أن يقال إن طعن البعير كيفما اتفق في سنانه مجزٍ، ولا يلزم أن تكون الطعن سوء في جانب اليمين كما لا يلزم الوقوف في جانب اليسار، وهذا ما وعدنا به سابقا من أنه قد يأتي تغيير الموقف. فبناء على هذا الذي ذكرناه الوقوف في جانب اليسار ايضا لا يكون لازما، وانما هو محمول على الاستحباب، هذا هو المناسب، ولكن يبقى الاحتياط شيئا في محله، فلا يجب أن تكون الطعنة في الجانب الأيمن من السنان كما لا يلزم الوقوف وقوف الطعن في الجانب الأيسر، وإن كان ذلك أحوال جيد. هذا الحمد لله من هذه الناحية انتهينا من النقطة السادسة، النقطة السابعة وهي الأخيرة في هذه المسألة. قد سيختلف، أنا ما أشوف أنها معقول دائما شنو. لا يعني تبدون تقولون هنا الرواية مثلا إمام في مقام شنو ها؟ لا أنا إذا أقول ينعقد ظهور في نفي شيء، ينعقد ظهور في نفي في النفي في باب الإطلاق والتقييد، ينعقد ظهور في أن الطبيعة مطلوبة، أما ظهور في النفي ما موجود، بس ظهور في من في كفاية اما ظهور في النبي ما موجود. اما اذا وارد القضيه لا شيء وارد مورد التحديث مثل عينها. انا ما قدرت في كل موارد التحديث ما ادري يكون الا حضره في باب الظواهر فلا اظل فرض الضابط عام همات ما تتمكن نقرر في الاشياء بالاصول لكن خلي ذاك بالاصول لما تجي بالفقه كل مورد سيكون لا حتى ماذا وجان. انا الان لما اجي الى هذه الروايه الاشعار ان تطعنه افهم منها أنا غير غني ليس يعني بيها ظهور في النبي فيها لسان في نبي اعتباري هالقيود هالأخرى ينعقد لها هذا الظهور ظهور في النبي مو ظهور فقط في الطبيعة لا وإلى ظهور انعقد ظهور في كبار الطبيعة وظهر مطلق ومخير لا ظهور في نبي اعتباري هالقيود الأخرى فحينئذ نحن تلك القيود عنه هسه الآن في موارد تحديد الأخرى شلون من المناسبة مش يصير لكنه لابد من ملاحظة كل مورد بخصوصه ومن تمكن الآن نعطف القاعدة عامة لهذا الشيء. يعني ليس هو اطمئنان شخصي وإنما هو التعبير بعد هذا ظاهره هيك ظاهر الإشعار عن طبعنه يعني هو أن تطعنه والله شو بعد معنى الإشعار أن تطعنه يعني هو أن تطعنه يعني حتى بعد ثاني أنت تدريج قلت منه قال هذه في مقام التحديد أصل هاي قضية ثانية هتشكك في أصل كونها في أما بعد ما سلمت أنها في مقام التحديد يعني الإشعار هو أن تطعنه فينعقد ظهور في نفي اعتبار القيود الأخرى جيد. النقطة السابعة الأخيرة قلت من نقاط هذه المسألة التقليد يكفي في انعقاد الإحرام وهو عبارة عن تعليق نعل في عنق الهدي قد صلي في نعل خليقة خليقة قد صلي هاي صلي يصلى عن بعدين نتحرك ان شاء الله تعالى فيها فيها يبقى علما إلى النعل هكذا ذكر قدس سره وهكذا ذكر غيره من الفقهاء ولم أجد في الجواب أو المدارك أو الحدائق التعرض إلى بعض تفاصيل هذا الحكم وإنما ذكر هكذا من دوني شنو من دوني تعليق تفصيل في أمان الله وصاحب الجواهر عادة يذكر إذا كان هناك خلاف يذكر الخلاف والتفاصيل وهذه من محاسن الجواهر فإن الفقيه يطمئن إليه يعني أحد أسباب الذي جعلت الفقهاء يعتمدون علما على الجواهر وهذا أنه إذا أتى خلاف في المسألة تفصيل قال وقيل عادة صاحب الجواهر يتعرض فإذا ما متعرض يحصل اطمئنان للفقيه شنو يحصل اطمئنان؟ أنه الجماعة هم ما متعرضين ما متعرضين وهي قضية مهمة ما نتعرضين على الفقهاء إلى تفاصيل وخلاف وقال وقيل في هذه المسألة فهناك تمرات لاحظوا إذا رأيتم حال وقيل وتفصيل نبهوني على ذلك. فهو في هذا المجال فقط ذكر عبارة صاحب الشرائع أنه يقلد الحيوان بنحل خلق قد صلى أو صلي فيها، دال للرواية، دال تعالوا ذكر الرواية وفي أمان الله بضلع. قلت لك تفصيل ما موجود. وعلى أي حال ينبغي الكلام في نكات ثلاث. الأولى إن التقليد بعنوانه ليس بلازم، بل كان من المناسب للسيد الماكين أن يشير إلى علم آخر وهو التجليد. فالمكلف مخير بين الإشعار والتقليد وبعد شنو والتجليد. والمقصود من التجليد هو إلقاء ثوب مثلا على الهيئة للدلالة على أنه للدلالة على أنه هديون. وقد أشير إلى ذلك في عدة روايات، منها الرواية المتقدمة لمعاوية التي جاء فيها قد أجزأ عنه ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يجلد. فيفهم من هذا أن التجليل عدل بلي للتقليد. وهكذا جاء في صحيحة الحلبي، سألت أبا عبد الهم قرناه عليه السلام عن تجليل الهدي وتقليدها. الذي قلنا المناسب وتقليده، شنو وتقليدها؟ صار مو مهم. فقال لا تبالي أي ذلك فعلت. الحديث رقم 5. فإنه يفهمنا أن أيا من هذين، يعني من التجليد أو شنو التقليد، فعلته يكفيك. وهناك روايات أخرى تدل على كفاية التجليد أيضا، روايات أخرى لعله المجموع يصير 4 روايات أو 5 روايات والأمر سهل. إذن كان من المناسب للسيد الماتن الإشارة إلى ذلك، وهو أن التجليل يكفي أيضا. وما هو المقصود من التجليل؟ ذكرنا أن المراد منه إلقاء ثوب على الهدي. قال في الوافي الجزء 12 صفحة 558 أبو الوافي أما كان شغل جزاه الله خيرا، مو هذا شغل أكثر من هذا شغل شغل مرة بينت أنا أنه لما يذكر الروايات إذا أكو فقرات فيها غموض أو التراث غالبا مو دائما يشير يقول بيان بيان كلمة بيان. ثم يقول هنا في الجزء 12 صفحة 558 تجليل الهدي ستره بثوب ومنه الجل للفرس، الجل او الجلس ما ادري، روي انهم كانوا يجللون بالبرد، في البرد اليماني او غير اليماني مو مهم انت، وفي المصباح المنير، هذا بعد مو في الوادي لا لا، وفي المصباح المنير جللت الشيء اذا غطيته، انتهى. ومن خلال هذا يتضح ان التعبير الوارد في المعتمد في الجزء الثالث صفحة 340 شنو التعبير؟ والله لاحظوا نص التعبير، ويتحقق التقليد ايضا بان يجلله بشيء كالخيط والسير، انتهى. يشتمل، انتهى هاي العبارة، انتهت بين شريطين تلحق، ما بعد الشريطين تكتب تشتمل او يشتمل على شيء من المسامحة، فإن التجليل لا يكون بالخيط أو السير، وإنما يكون بتغطية الحيوان بقطعة قماش مثلا. وهذا هو الذي دعاني أن أأكد وأسلط الأضواء على تفسير التجليل، شلون هذا صار بحضرته على أي حال ملفت للنظر. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية إلى غدك إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلهي أعز أوريه إن شاء الله بيه.
هاي من زمان، هاي احد الزوار الظاهر ناشيها، طلعت مع شيخ عيسى، مع شيخ عيسى شيخ عيسى قل له قل ما اساجل قل ما تفع انت تعرف انت ايه ارحبه ما تفع وعلي جزيلا.